بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسكلاني، نفعنا الله وإياكم بعلوم الدارين آمين. رضي الله عنكم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان. وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرج البيهقي ولفظه في تمرة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
اللهم صل وسلم
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره فغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة الغراء وبيان أحكامها على يدي ولسان خير الورى. اللهم أدم صلواتك على عبدك الساري إلى أعلى الذرى والراقي في كل فضيلة إلى تلك الذرى التي جعلته دونها الخلائق طرا، وصل معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا من يرى ولا يرى. وبعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالقضاء، وهو كما سلف القول في اليوم الماضي فرض الكفاية الذي يقوم عليه صلاح العباد وتهيئة السبيل لتنفيذ أحكام الله وتطبيق شريعته، والفصل بين الناس فيما يختلفون فيه لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي حق حقه ولتسليم الناس من شرور نفوسهم وغلواء أطماعهم وما ينازلهم من ذلك السوء، فيحمون عن ذلك بواسطة الحكم بواسطة القضاء. لذلك كان شانه خطيرا وخطره كبيرا، وكان أجره أيضا عظيما لمن استقام وصدق مع الملك العلام وتطهر عن الرغبات في الجاه والمال وكل الأغراض دون الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فبهم يستقيم أمر الدين ويصلح، ولكن قل من في ذلك المجال يصدق وينجح. ولذلك كان شأن الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان كما أسلفنا الفرار من ذلك ما وجدوا إليه سبيلا، وقد فر منه بعد الصحابة من الأئمة أبو حنيفة والإمام الشافعي، وقد عرض عليه أن يجعل قاضيا من بالمشرق والمغرب، ورفض ذلك مما أراد أن يكلفه هارون الرشيد بالأمر ضعه، فرد ذلك ورفض ولم يرضى به. ثم ذكر لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما في ذلك من مما أشار صلى الله عليه وسلم من الخطورة ومن واجب الاحتياط، ثم ذكرنا بحديث القاضي المجتهد في الحكم، القاضي الذي تنزه عن الميل مع الهوى وأخذ القضاء والحكم ليطبق شرع الله تعالى وليفصل بين الناس بالعدل والقسط، وهو ذو مكنة في فهم الشريعة الغراء من علم الكتاب والسنة كما أسلفنا، وعلم الإجماع والخلاف، وعلم الأصول، وعلم اللغة العربية المتعلقة بالأحكام من كل ذلك. فهو إذا كان كذلك فإن المتخاصمين والمتقدمين إلى القاضي وإلى الحاكم فيهم من يزور القول تزويرا، في من يحسن اللحن والإجادة في تصوير الأمر حتى يتصور تماما للقاضي أنه صاحب الحق وليس بصاحب حق، وإنما يحكم القاضي في كل ذلك يحكم فيه بما انتهى إليه وعيه وفهمه مما عرف بين الخصمين، وعليه أن يحكم بما يظهر له في ذلك، فقد يوافق الواقع والحقيقة فيسكن له أجران، وقد يحكم بما ظهر له وغراف الواقع لكون الآخر ضعيف البيان لما عنده من الأدلة فلم يظهر شيء يدل على أن الحق له، فيحكم على حسب ذلك، فيكون بالنسبة للقاضي أجر، لكن بالنسبة للذي أخذ بالحيلة وما إلى ذلك ما هو معرض للنار، وإنما يقطع له قطع من النار، كما دل عليه الحديث الآخر الذي يأتي معنا في أنه صلى الله عليه وسلم قال: فلعل بعضكم ألحن بحجته من البعض الآخر، فمن قضيت له شيئا من مال أخي فإنما أقطع له قطعة من جهنم، أقطع له قطعة من النار، فأمره من يحتاطوا. إذن في هذه المسائل جاء أن هذا القاضي إذا كان بالوصف الذي ذكرنا له أجر على كل حال أو أجران في كل قضية يقضي فيها، فإن كان لم يتصف بهذه الأوصاف فهو المتجني على نفسه والدخول في أمر لا يليق به، ويأتي عليه حديث قاضيان في النار وقاض في الجنة والعياذ بالله تعالى. فإن كان مؤهلا وعنده تلك الأوصاف فله أما في كل قضية إما أجر وإما أجران. وأما الآخذين فكل منهم بحسب تقوى وإخلاصه وصدقه مع الله تبارك وتعالى. فمن لحن بحجته وزور وزوج الكلام وزخرف القول حتى فهم أنه صاحب الحق فإنما يأخذ النار ويأكل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا علمنا ذلك فهذا المناسب في وضع الحديث في شان القضاء واجتهاد الحاكم فيما يقضي به بين الناس. وإن تكلم أكثر العلماء هنا في عند هذا الحديث عن أن هل المصيب من المجتهدين في الشريعة واحد أو كلهم مصيب وما إلى ذلك وهل واحد منهم مخطئ. فأقحم هذا الحديث في الاجتهاد المتعلق بالاستنباط من الأحكام. والحديث إذا قارناه بالحديث الآخر فلعل أحدهما الحن بحجته من الآخر إنما يتحدث عن وقايع الناس فيما يقضي فيها القاضي في الأمر الدائر بين الناس من الخصومة، فقد يتبين له الأمر ينكشف تماما ولا. وهذا أمر غير الاجتهاد في استنباط الأحكام من الشرع المصون. فذاك أمر يتعلق بالعبادات وأنواع المعاملات ولا يتعلق بالقضاء والحكم بين الناس والخصومة بين الناس. فذلك النظر ممن هم أهل للنظر في استنباط أحكام الشرع الأغر كله يدخل في دائرة الصواب والحق لما جاء من احتمال اللفظ الواحد لمعاني متعددة ولما جاء من إرادة الشارع تخصيص بعض القضايا بوجه من أوجه التخصيص الصحيحة، فيأتي نص بكذا ونص بكذا فيكون ذاك محمول على حال معين بقراء معينة وشؤون خاصة وهذا كذلك، فيأخذ بعض الأئمة بهذا وهذا بهذا، فمن منهم مخطئ؟ ما ليس منهم مخطئ، كلهم في ذلك مصيب. والدليل ذلك أن هذا المعنى كان في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يذكر خطأ أحد، كما قال في الذين اجتهدوا فصلوا العصر في الطريق والآخرون أخروه حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد خرج وقت العصر، فلم يعنف أحدا ولم ينسب إلى الخطأ أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما هو معلوم في شان الصحابة واجتهاداتهم والمجتهدون منهم بالنسبة لفرعيات الأحكام قليل جدا يعدون، ومع ذلك لم يكن أحد منهم ينسب الآخر إلى الخطأ باجتهاده والنظر واستنباطه قط. وهكذا حتى قال سيدنا عمر في مسألة إرث الجد مع الإخوة وقد جمع الصحابة وقد تعددت فتاواهم في المسألة، فقال رأى تجتمعوا فيها على رأي وأمر فتبادلوا يعني شؤون الاستنباط بينكم كيف دارت، فأخذوا يتقدمون ويتحدثوا مع بعضهم البعض وسقطت حية من فوقهم واستغلوا بها وقتلها وتفرقوا. قال فقال سيدنا عمر أبى الله أن تجتمعوا على جدي والإخوتي على شيء فانصرفوا كما وهي هكذا كما أراد الله. وكان قد قضى في مسألة فيها إرث أخوة وجد، ثم في عام آخر جاء مسألة شبيهتها فقضى بقضاء آخر، فجاءه أهل القضاء الأول وقالوا نحن كنت قضيتنا بكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني الاجتهاد ما ينقض اجتهاد وما قد مضى يمشي، وليس في نظره أن واحد من القولين خطأ، ليس في نظره أن واحد من القولين خطأ. إذن فحمل الحديث على اجتهاد الحاكم فيما يتعلق بواقع الناس قد يصيب الواقع وقد لا يصيبه فلو أجر أجرا أمر واضح وبين يتفق معه. وأما اجتهاد الأئمة الذين هم أهل الاجتهاد فكل ما استنبطوه ووصلوا إليه حق وهدى، ومعلوم أن هذا كله في فرعيات الشريعة، أما أصول الشريعة فما هناك خلاف يأتي في الأصول، وليس الحق إلا مع أهل السنة وأهل الهدى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بالفروع فالأمر قائم في عهده صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجتهدون ولم يكن يعنف أحدا حتى يتبين مخالفته أصلا للصواب فينبهه. فعدم تنبيهه في بقية الأحوال وعدم تخطئته دل على أن الجميع على صواب. ومن هنا جاء اختلافهم في الحديث لما قرروه، وقال القائلون بأن كلا مصيب، قالوا يقول له أجرا فهل يكون للأجر للمخطئ، وقال الآخرون سماه مخطئ أخطأ مخطئ، فكيف يكون مصيب والنبي سماه مخطئ؟ فعلى كل حال تنزيله على الاستنباط من الأحكام ما يستقر ما لا يستقيم يبعد، ولكن تنزيله على حال القاضي والحاكم في واقع المسألة التي وضعت عليه قد يوافق فيها الواقع، وقد يتبين له بخلاف ذلك فهو على ما يقضي، وله في كل الحالات أجر، إما أجران وإما أجر واحد. وهكذا نعلم من ذلك، وبذلك نعلم أيضا أن ما مال إليه الشيخ الصنعاني عليه رحمة الله ابن الأمير في هذه المسألة من لا بد من الاجتهاد لكل حد، ذلك أمر أيضا لا تقتضيه قواعد الشريعة ولا واقع الصحابة والتابعين، ولم يكن من الصحابة كل واحد مجتهد حتى نأتي لمن بعدهم نقول له كل واحد اجتهد. مرعيل الأول والأعرف بأسرار الخطاب الرباني والمحمدي فيما تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد اشتهر التقليد بينهم لبعضهم البعض اشتهارا قويا، حتى ما لما قيل للحسن وغيره كل ما سألناك ما ستقول قال ابن عباس، قال أدركت 70 من الصحابة يفتي بقول ابن عباس، كل واحد يرجع إلى قلد ابن عباس في مجتهد، لأنه ولهذا لم يعرف بينهم بالفتوى إلا قليل جدا من الصحابة مع كثرة عددهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فكان التقليد فاشن بينهم لمن هو أهل فيقلد هذا ولا يتكلف كل واحد اجتهاد، فإذا هذا في الرعيل الأول فمن باب أولى من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم وهكذا. وكذلك نعلم بذلك أن اجتهاد المجتهدين من أهل السنة الذين هم أهل للاجتهاد كله حق وهدى وراجع إلى أصل واحد وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعليه تبتني هذه الأحكام لا يشذ منها شيء، وإنما لسعة الشريعة نفسها وسعة أحوال الأمة واختلافها من الأزمنة والأمكنة جاء وسط النصوص من القرآن والسنة ما يشتمل ويحوي كل هذه الأحوال، وسخر الله أهل الاجتهاد ليستنبط كل ما توصل إليه ويكون أشبه بحاله ومكانه الذي هو فيه وزمنه الذي هو فيه، ثم تأتي الخلاصة من هذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس لتتبلور في مذاهب الأئمة المعتبرين المجتهدين، وهم كثيرون بحمد الله، ولكن اشتهر وانتشر بين الأمة منهم هؤلاء الأربعة الذين في ما وتوصلوا إليه وانتهوا إليه لم لمتفرق الأشتات، وإليه يرجع غالب الاجتهادات الأخريات، فلا يكاد يخرج عن مجموع هذه المذاهب الأربعة شيء من الاجتهاد الصحيح إلا وهو مندرج في واحد من أقوال هؤلاء الأئمة والأوجه التي عندهم في المذاهب لحكمتين من الله تبارك وتعالى اقتضت إقامة بيان الشريعة على هذا الوجه في هذه الأمة برعاية من الحق ومكانة لخير الخلق عند الحق، فعصم الله أمته في الجمع عن الضلال وجعل فيهم مع القرآن آلا وصحبا وأئمة هدى يهدون إلى الحق، فاغتنوا عن تنزيل ثان وعن رسول ثان وعن نبي ثان، فلا يحتاجون كتاب آخر ينزل ولا نبي آخر يظهر، بل هو خاتم النبيين وكتب خاتم الكتب، واغتنوا بذلك بحمد الله تبارك وتعالى ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فضلا من الله على أمة النبي الأمين. والحمد لله الذي جعلنا من أمته، فنحن على بيان وهدى فيما ننطلق فيه ونقول ونفعله في هذه الحياة من هدى الحق ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله. بذلك عرفنا ما يذكرون في حديثه: إذا حكم الحاكم فاجتهد. واللفظ هذا يبين ما أشرنا إليه، أن المسألة متعلقة بالحكم فيما اختصم الناس فيه، وقد يصيب وقد يخطئ، ما هو فيما استنبطه من كلام الله في واقع الأمر أنه كذا أو ليس بكذا في قضائه لهذا أو لذاك، هنا قد يخطئ وقد يصيب. قال: فإن صادف الصواب والواقع فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر لما أقام من شريعة الحق تبارك وتعالى. وهكذا يقول. عجب نقل الكلام هنا الآن، رأيته لابن العربي يناسب ما قلنا. يقول قال ابن العربي في قول له أجران: إن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد، والأجر على العمل المتعدي يضاعف، فإنه يجر بنفسه وينجر له كل ما يتعلق بغيره من جنسه، فإذا قضى بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهادي، وجرى له مثل أجر مستحق الحق فله أجر. والثاني قال فله أجر، شوف نقل عن ابن العربي قال: وذلك إذا كان أحد الخصومين ألحم بحجته من الآخر فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره، فقال له أجل اجتهادي فقط سواء. يقول المصنف: تمام هذا أن يقال ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحق لأنه لم يتعمد ذلك، بل وزر المحكوم له قاصر عليه. تمام، هذا كلام جيد ومناسب للأمر الذي ذكرنا فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف. إذن أهل الاستنباط كلهم على صواب وهدى، وهذا الذي يقرر عندنا، ويقولون حتى في الزبد من متون فقه الشافعية، شافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، واحد منهم مخطي وما استنبطوه استنباط صحيح وهم أهل لذلك، لا من حرك رأسه وقعد يلعب بكلام الله ورسوله بهواه وأراد نفسه مفتي الأولين والآخرين وينصب نفسه نبي ثاني بعد النبي، أعوذ بالله من غضب الله. هذا شأن المخبطين، وهو شأن قاضيان في النار، قاضي في الجنة كما وأجروكم على الفتية أجروكم على النار. لكن من هم أهل؟ كل ما استنبطوه حق وصواب وهدى، بل أصله شيء واحد. لذا أبدع الإمام الشعراني في كتاب الميزان أن المذاهب هذه أصلها شيء واحد، فهي في الحقيقة مذهب واحد يحكي الأوجه في هذا المذهب بالاستنباط، فكلها قائمة راجعة على ما جاءت به أصل الشريعة من اعتبار الأقوياء والضعفاء في الأمة، فكل ما عاد إلى التشديد لمن هم لهم قدر على ذلك فهو للأقوياء، وكل ما عاد فيه التخفيف فهو مراعاة حق الضعفاء في الأمة. فلما كانت الشريعة جاءت للأقوياء وللضعفاء معا، جاءت الأدلة تحمل لهؤلاء نصيبهم وهؤلاء نصيبهم، فجاء المستنبطون واستنبط كل شيء وتوصل إليه، فيرجع إلى مرتبة الميزان تخفيف وتشديد، وهذا يوظفه المذهب واحد كلهم. وأورد لنا الحديث الآخر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. ما يطرأ على النفس البشرية من تشويشات من أعظمها وأشدها الغضب، ثم قاس عليه الأئمة ما يشوش الخاطر من شدة جوع أو شدة عطش أو وهو يدافعه الأخبثان وما إلى ذلك، فقالوا ينبغي أن يتجنب القضاء في هذه الأشياء ولا يقضي فيها، ويتجنب ذلك على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، فيقول الحنفية إنه هذا من أدب القاضي فقط، من الأدب. وقال الشافعية وهو أيضا قول عند المالكية أنه مكروه، يكره للقاضي أن يقضي في هذا وإن كان قضاء ينفذ، لكن يكره له القضاء في هذه الأحوال. وقال الحنابلة إذا نازلوا شيء من هذه الأحوال الحرام على يقضي، يتوقف ما يجوز له يقضي حتى، لأن النهي جاء فيه. فحمل أولئك النهي على التحريم وحمل غيرهم على الكراهة أنه نهي تنزيه. وقال الحنفية إنما هو أدب، إنما جاء للبيان الأدب، فلا يكره له أن يقضي في هذا الحال، ولكن الأفضل أن يمتنع عن القضاء في مثل هذا الحال. قال وإذا كان قد تبين المسألة وتوضحها ثم طرأ عليه غضب فلا بأس أن يقضي فيها، لأن تبينه لها من قبل، قد تضحت عنده المسألة قبل أن يطرأ عليه هذا التغير في حاله، فلا إشكال حينئذ أن يقضي. لرعاية المصلحة العامة وبذل الوسع للوصول إلى الواقع والحق جاءت آداب الشريعة هذه، وجاء ما يتعلق بالقضاء وإرشاده صلى الله عليه وسلم من لا يقضي الغضبان فإن الغضب جمرة من نار جهنم، وهي تمكن الشيطان من الإنسان حالة غضبه حتى أن شكله يتغير وصورته تتغير عند الغضب، وتشوف في عينين حمراوين كأن الشرر يخرج منهما ووجه مكفهر يفزعك، حتى يقول له لو, 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 لو صور ورأى صورته لكره الغضب من نفسه لو رأى حالته كيف هو عند الغضب، وربما ضرب نفسه وربما دق الجدار برأسه بلا خلاص وقت الغضب. فلهذا أمر الإنسان بأن يتزكى ويبني فيه صفة الحلم، والحلم بالتحلم بالتحلم بالتحلم، أن يتجنب الغضب ويعود نفسه على الحلم، وأن يملك نفسه عند الغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ويحك ما تفقه قلت لك لا تغضب، دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب، أوصني يا رسول قال لا تغضب، كرر عليه فقال لا تغضب، فلما كرر قال ويحك ما تفقه قلت لك لا تغضب، يعني لا تنفذ غضبك ولا تمشي معه إذا بك ربحت ونجحت. ويروى أن الشيطان يقول إني وسوس لابن آدم في قلبه، فإذا غضب طرت إلى رأسه فصرت ألعب به كما يلعب الصبيان بالكرة، وقت الغضب خلاص ما عاد يعرف شيء ولا عاد يقف عنده شيء. فلهذا وجب على المؤمن عند ثوران الغضب عنده أن يتذكر غضب الله ليهدى غضبه، لأنه ما يقوى على غضب الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. ويسن له أن يجلس إن كان قائما ويضطجع إن كان جالسا، وأن يتوضأ فإنه من نار جهنم ذا الغضب، فأطفئوه بالماء يتوضأ أو يغتسل. وهكذا وداوى صلى الله عليه وسلم صفة ما بقي من صفة الغضب عند السيدة عائشة بتعليمها أن تقول اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، أمرها أن تقول ذلك لتعالج به الغضب. لما غضبت مرة قال أحضر شيطانك، قالت لي شيطان، قال ما من أحد لو له شيطان، قالت حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بالخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أحضر شيطانك أتمكن الآن منك بهذا الوصف، ودخل إلى رأسك يملي عليك الأمر أحضر شيطانك. فصلى الله على المربي وما أحسن تربيته، وعلمها أن تقول هذا يذهب عنها الغضب، اللهم يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد واغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، لا إله إلا الله الحليم الكريم. وهكذا ولم يزل الأمر من الصحابة فمن بعدهم في تقليد أهل العلم والفضل فيهم والحكم بذلك، ولم يزل أيضا يولى الأحكام أتباع الأئمة من القضاة فيحكمون بما انتهى إليه اجتهاد الأئمة من قبل. وفي هذا الحديث ذكر الآداب للقاضي وله آداب كثيرة، ويذكرون في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب لما ولى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه القضاء، يقول: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو أحل أو حرم حلالا. ويقول: ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته بحقه، وإن عجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء، ولا يمنع أنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وسترى عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان. ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. هذا كلام سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري، كلام صحابة لصحابة، وكلهم أخذوا من الوحي والبلاغ لبابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، شيخهم زين الوجود، به وصلوا إلى هذه المراتب العظيمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فإذن عليه كان يقول سيدنا علي: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، ولا يخاف لا لومة لائم. ها، حليم، عالم بما كان، عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب ولا يخاف لا لومة لائم. هذا يصلح للقضاء. ها، ولا من أخذ شهادة من كلية الحقوق، ولا تخرج من معهد القضاء العالي، هو ذو يقع عفيف، ما هو عفيف حليم، ما هو حليم عالم، ما هو حول ولا قوة، ما يصلح للقضاء إلا هذا: عفيف، حليم، عالم بما قبله، يستشير ذوي الألباب، ما يستبد بالرأي، يرجع يراجع وينتبه ويعرض الأمر على، لا يخاف لا لومة لائم. ومثل سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول: لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيا حتى يكون في خمس خصال، فإن أخطأته واحدة كانت فيه وصمة، وإن أخطأته اثنان كان فيه وصمتان. عالما، أن تكون عالما بما قبله، مستشيرا لذوي الرأي، ذا نزاهة، أدري عبر عنها هناك بالعفة، قال: ذا نزاهة عن الطمع، حليما عن الخصم، محتملا للائمة، يعني لا يخاف له. نفس الخصال الذي ذكرها سيدنا علي بلفظ آخر جابه سيدنا عمر بن عبد العزيز عليهم رضوان الله تبارك وتعالى: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. فإذن يمنع حالة الغضب، وقاسوا عليه الجوع والعطش لجامعي التشويش الفكر وأمثال ذلك، فيكون ذلك من آداب القاضي ومن المواطن التي يكره له فيها القضاء، فيقضي غير غضبان. ولما جاء في هذا الحديث ولا صاحب وقت تألمه بشيء من أمراضه ونحو ذلك، عنده وجع عنده لا يقضي، وعنده صداع مفرط في رأسه يوقف فيبطل القضاء حتى يستجمع قوى وتفهمه للمسائل وهكذا، حتى يحضر قلبه ويستوفي الفكر يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب. بعد ذلك علمت ما ذكر الحنفية أن ذلك من الأدب، وما قال الشافعية وهو قول عند المالكية أنه يكره لو أن يقضي في هذه الأحوال، وقال الحنابلة وهو إذن عند بعض المالكية يقول أنه يحرم عليه أن يقضي في هذه الأحوال. يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد، أي بقول النبي لو سوف تدري كيف تقضي. وجاء في رواية أورى عند الإمام أحمد وغيره فقل فإنه أحرى لك أن يتبينك القضاء، وزاد إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. وجاء في رواية أنه شكا إليه لما بعثوا إلى اليمن، فقال فوضع يده على صدري ودعا لي فما أشكلت علي قضية، قال بعدها أبدا ما عرضت علي قضية إلا وتبينت لي أوجهها. ولهذا يروى أقضاكم علي، وكان صاحب خصوصية في هذا المجال، ومع عدم بهم عليه أمر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له صلوات ربي وسلامه عليه، ورزقنا وياكم الاستقامة واتحفنا بالكرامة ودفع عنا الآفات والأسوأ وصل عن السر والنجوى ورفعنا مراتب القرب منه والدنو إليه، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا، خلقنا بأخلاقه ودبنا بأدابه، سار بنا في سبيله، رقانا إلى الشرب من سلسبيله، حفظنا به من جميع الشر وصلحنا به جميع الأمور في البطون والظهور، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.